أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأما ما أفاده في الفصول من الفرق بما هذه عبارته. كان الكلام في مقام إبداء الفرق بين المسألة التي نحن الآن بصددها، ألا وهي مسألة الاجتماع، وبين مسألة دلالة النهي على الفساد. حيث تصدى غير واحد من المحققين لإبداء الفرق بين هاتين المسألتين، وقد ذكرت عدة وجوه للفرق بينهما. وكان الوجه الأول ما أبداه صاحب الكفاية قدس سره، والذي تقدم بيانه فيما مضى. وأما الآن فيأتي رحمه الله وينقل وجها آخر من وجوه الفرق مما أفاده صاحب الفصول رحمه الله، وتوضيح ما أفاده في الفصول ينبغي أن يكون بعد مقدمة، وحاصلها أن النسبة بين الطبيعتين أو العنوانين اللذين تعلق بأحدهما أمر وبالآخر نهي، لا تخرج عن إحدى حالات أربع: ألف، إما أن تكون النسبة بينهما التباين الكلي بحيث لا يتصادقان على واحد في الخارج كالصلاة وشرب الخمر مثلا، وهذا خارج موضوعا عن مسألة الاجتماع، لأنه إذا كان لا يتصادقان على واحد أصلا فلا يعقل البحث أنه يسري أحدهما إلى الآخر أم لا. ب وإما أن تكون النسبة بينهما التساوي الكلي بأن لا يشذ مصداق لأحدهما لأحد العنوانين لأحدهما عما يصدق عليه الآخر لا يشذ. وهذا أيضا خارج عن مسألة الاجتماع على ما يظهر من كلامه قدس سره أي من كلام الفصول. والسبب في الخروج هو أنه إذا كان متساويا في الصدق فيكونان من باب التعارض، بينما مسألة الاجتماع بناء على الجواز لا تكون داخلة في باب التعارض. وأما بناء على القول بالامتناع فقد تكون من باب التعارض وقد تكون من باب التزاحم كما ستأتي الإشارة لهذا في الأمر التاسع مما بينه المصنف مقدمة لبحث الاجتماع. جيم وإما أن تكون النسبة بين العنوانين العموم والخصوص من وجه كالصلاة والغصب، فإنه تارة تصدق الصلاة بدون الغصب كما في الصلاة في المكان المباح، وأخرى يصدق الغصب دون الصلاة كالتصرفات الغصبية غير الصلاتية. وثالثتان يجتمعان في مورد الاجتماع كالصلاة في المكان المغصوب. وإما أن تكون النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا كالضاحك بالفعل والإنسان، فأحدهما عام والآخر خاص. ولما كان القسمان الأولان خارجين عن موضوع مسألتنا فانحصر مورد مسألة الاجتماع في القسمين الأخيرين دي مدال، يعني إما النسبة عموم من وجه أو أن النسبة عموم مطلقة. بعد بيان هذه المقدمة نأتي إلى ما أفاده في الفصول، وحاصل ما أفاده صاحب الفصول قدس سره في مقام الفرق بين المسألتين هو أن الفرق بين هاتين المسألتين في باب المعاملات واضح وظاهر، على أساس أن المعاملات مما لا أمر لها حتى يتأتى حديث اجتماع الأمر والنهي وعدمه، أي وعدم الاجتماع، فتكون المعاملات متمحضة في كونها مصداقا لمسألة دلالة النهي على الفساد. إذ البحث فيها إنما يكون من جهة منافاة النهي لتأثير المعاملة وعدمه، أو عدمها، وعدم منافاة النهي المن لتأثير المعاملة، فلا ربط له، أي لباب المعاملات، فلا ربط له بمسألة الاجتماع. وأما العبادات، وأما العبادات فحاصل الفرق عنده قدس سره هو بين المسألتين هو اختلاف الموضوع فيهما وتوضيحه، اختلاف الموضوع فيهما أي في المسألتين وتوضيحه، أن متعلق الأمر والنهي في مسألة الاجتماع طبيعتان متغايرتان بحسب الحقيقة، وموضوعان مستقلان لتعلق الأمر بطبيعة مغايرة للطبيعة التي تعلق بها النهي، كالصلاة قبل المثال، سواء أكانت النسبة بين الطبيعتين عموما من وجه كالصلاة والغصب، أم عموما مطلقا كالضاحك بالفعل والإنسان في قوله أكرم الإنسان ولا تكرم الضاحك بالفعل. الضاحك بالفعل فالموضوع فيهما متعدد حقيقة. فالموضوع متعدد حقيقة في كليهما، أعني في الصلاة والغاسق والضاحك بالفعل والإنسان. فالموضوع في مسألة الاجتماع متعدد بحسب الحقيقة، وهذا بخلاف مسألة النهي في العبادة، فإن متعلق الأمر والنهي طبيعة واحدة وذات واحدة. فالموضوع فيها أي في مسألة النهي في العبادة، فالموضوع فيها متحد حقيقة، والتغاير إنما هو بالإطلاق والتقييد، والتغاير إنما هو بالإطلاق والتقييد، بمعنى أن هذه الطبيعة الواحدة، قلنا متعلق الأمر أنها طبيعة واحدة، بمعنى أن هذه الطبيعة بنحو مطلق يتعلق الأمر بها ومقيدة بقيد يتعلق بها النهي، كقول المولى صلي ولا تصلي في الدار المغصوبة. هي طبيعة واحدة، يقول هاي الطبيعة الواحدة بنحو المطلق متعلقة للأمر صلي سواء في أي مكان كان، لا تصلي في الدار المغصوبة نفس تلك الطبيعة طبيعة الصلاة، ولكنها مقيدة بقيد وقعت شنو؟ وقعت متعلقة للنهي. فإذا حاصل ما يقوله صاحب الفصل، فإذا الفرق بين المسألتين فرق موضوعي، إذ الموضوع في مسألة الاجتماع متعدد عبارة عن طبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة، صلاة غصب إنسان والضاحك بالفعل، يعني سواء كانت عموم من وجه أم كانت النسبة ماذا عموما مطلقة. وفي مسألة النهي في العبادة الموضوع متحد عبارة عن طبيعة واحدة. قبل أن ندخل في جواب المصنف، هناك في كلام صاحب الفصول كان تعميم سواء كانت النسبة بين الطبيعتين عموما من وجه أم عموما مطلقا. على هذه التسوية أو هذا التعميم خلوا هامش يعني جوة. وهذا أي التعميم سواء كانت النسبة، وهذا منه قدس سره تعريض بصاحب القوانين الميرزا القمي، كما سيأتي التعرض لبيانه. فهذا تعريض أكو في ثنايا كلام الفصول، تعريض بمن؟ بما أفاده الميرزا القمي في وجه الثالث، كما سيأتي إن شاء الله الآن الوجه الثالث. أجاب المصنف رحمه الله عما أفاده في الفصول بقوله فاسد، وحاصله أن مجرد تعدد الموضوعات مما لا يبعث على تعدد المسائل وعقد مسألتين، بل لا بد معه مع تعدد الموضوعات، بل لا بد معه من تعدد الأغراض والجهات المبحوث عنها، ومع فرض تعدد الأغراض والجهات لا حاجة أصلا إلى تعدد الموضوعات، وذلك لأنه إذا تعدد الغرض تعددت المسألة، سواء أكان الموضوع فيها واحدة أم متعددة. وعلى العكس لو اتحد الغرض وكان واحدا كانت المسألة واحدة، سواء أكان الموضوع واحدا أيضا أم متعددا. وتفصيل هذه تقدم وعرفتموه مع ذكر الأمثلة في أو عندما بينا مقدمة المقدمة علما لما أفاده صاحب الكفاية من الفار في المقدمة في البحث السابق. تارة الموضوع يتحد ولكن المسائل متعددة، تارة الموضوع يتعدد والمسألة ماذا تكون واحدة، في قضية باب الأوامر أو صيغة افعل أو قضية الواصف أو الاستثناء أو الحال أو الشرط المتعقب لجمل متعددة وأمثال ذلك. فإذا المناط إنما هو وحدة أو تعدد الغرض الجهة المبحوث عنها وحيثية البحث، لا أن المناط وحدة أو تعدد الموضوع والطبيعة كما أفاده في الفصول. الوجه الثالث من وجوه الفرق بين المسألتين ما أفاده المحقق القمي قدس سره في القوانين. وهذا الواجه مما لم يذكره المصنف بنحو مفرد، وإنما كان في أثناء هذا الهامش اللي سجلته قبل قليل، وإنما كان في أثناء كلام الفصول شنو كان؟ تعريض لما أفاده هذا المحقق الجليل. ذلك التعريض، أي تعريض؟ ذلك التعريض الذي أمضاه المصنف من خلال ماذا نعرف إمضاءه؟ من خلال سكوته وعدم تعقيبه عليه. الآن سمعتم عندما أجاب الآخوند عن الفصول أجاب بهذا الجواب، بعد ما توقف على أن النسبة تكون خصوص العموم والخصوص من وجيه، لو فقط العموم مطلق لو أعم منهما. من ذاك التعميم كان عند الفصول في كلامه، قال سواء كانت النسبة بين الطبيعتين عموما من وجيه أو عموما مطلقا، هي بالتالي ماذا؟ كلاهما مين؟ من مسألة الاجتماعي. بعد الآخون في مقام الجواب لم يتعرف لهذا وإنما سكت، فمن خلال سكوته يقولون لعله قد أمضى ذلك وأقر ذلك. وحاصل ما أفاده، فحينئذ راح نذكر ما أفاده صاحب القوانين وجواب الفصول، وبعد ذلك بعد ماذا؟ بعد لا نتكلف عنان البحث عن منه، عن صاحب الكفاية وأنه ماذا يقول عن ما أفاد صاحب القوانين، لأنه رد الفصول يكفي عنده. حاصل ما أفاده المحقق القمي أن الفرق بين المسألتين هو أن النسبة بين متعلقي الأمر والنهي في مسألة الاجتماع هي نسبة العموم والخصوص من وجه كالصلاة والغصب بالبيان المتقدم. يعني إشارة إلما تارة تصدق الصلاة بدون الغصب كما في ذاك المثال، وأخرى يصدق الغصب بدون الصلاة كما في مثاله، وثالثة يحتمع في مود الاجتماع. بينما النسبة بين متعلقي الأمر والنهي في مسألة النهي في العبادة هي نسبة إثبات العموم والخصوص المطلق كقوله صلي ولا تصلي في الدار المغصوبة، عموم وخصوص مطلق. هذا ما أفاده الميرزا القمي في مقام الفرق بين المسألتين. وحاصل ما أفاده صاحب الفصول في رد ما أفاده الميرزا القمي هو أن الملاك في تمايز المسائل تعدد العنوان أو وحدته، يعني تعدد الموضوع أو وحدته، تعدد الطبائع أو وحدتها. وأما أن النسبة بين العنوانين ماذا تكون من النسب الأربع فليس مهما، فإن النسبة في مسألة الاجتماع تارة تكون عموما من وجه كالصلاة والغصب، وأخرى تكون النسبة بين العنوانين عموما مطلقا كقوله أكرم الإنسان ولا تكرم الضاحك بالفعل مثلا، مع أن كلا الموردين مندرجان في باب الاجتماع، في حين أنه على طبق ما أفاده الميرزا يلزم جعل المورد الثاني من موارد باب دلالة النحي على الفساد. المورد الثاني اللي نسبة بين عموم خصوص مطلق، لأن الميرزا شنو قال؟ قال المورد اللي يكون من باب الاجتماع يا مورد، ذاك المورد اللي نسبة بين العنوانين شنو؟ عموم خصوص من وجه فقط. أما المورد اللي نسبة فيه بين العنوانين عموم مطلق، هذا وين راح يندرج؟ راح يندرج في مسألة النهي في العبادة. وكأن صاحب الكفاية قدس سره رضى وقبل بهذا الرد، لذا لم يعقب بشيء في المقام. الوجه الرابع من وجوه الفرق ما أفاده المدقق الشيرواني قدس سره في حاشيته على المعالم. وحاصل ما أفاده أن مسألة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد من المسائل العقلية في علم الأصول، بينما مسألة دلالة النهي على الفساد من مسائل الألفاظ في علم الأصول، فإنه يبحث فيها عن دلالة النهي بالدلالة اللفظية الالتزامية على فساد المنهي عنه وعدم دلالته، بينما يبحث في مسألة الاجتماع عن أن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد عاقلا جائز أم لا، فالبحث عقلي. وعلى هذا فالمسألتان من مقولتين مختلفتين، هذه من مقولة وتلك من مقولة أخرى. أجاب المصنف قدس سره عما أفاده الشيرواني رحمه الله ببيانين. البيان الأول أننا لا نسلم هذا التفريق من أساسه، والنقطة في ذلك أنه كما أن مسألة الاجتماع، هذا المشبه به أمر مفروغ عنه، كما أن مسألة الاجتماع مسألة عقلية 100%، افتح قوس، كما سيأتي التنبيه على ذلك في الأمر الرابع إن شاء الله، أغلق القوس، كذلك مسألة دلالة النهي على الفساد أيضا بإمكاننا صياغتها بصياغة تكون المسألة عندها عقلية بتقريب نقطة شارحة، أن النحية دال على التحريم، وهذا مما لا شبهة فيه فارضة، والنحي علامة وآية المبغوضية، وعندها فيبحث عن أن هناك عن أن هناك باء بين مبغوضية العمل العبادي أو المعاملة، أن هناك بين مبغوضية العبادة أو المعاملة وبين فسادها وبطلانها شرعا، هل هناك ملازمة عقلية أم لا؟ تفتت المن؟ يعني النهي دال على التحريم، التحريم آية المبغوضية، يعني أكيد أن هذا العمل المحرم مبغوض للمولى، إذا ما كان مبغوض ما كان ينهى عنه. زين، فنبحث هل هناك بين مبغوضية العبادة وفسادها شرعا، بين مبغوضية المعاملة وفسادها شرعا أكو ملازمة عقلية أم لا؟ هل هناك بين المبغوضية والفساد ملازمة عقلية أم لا؟ علامة استفهام، مما ينتج أن البحث عن حكم العقل أو الملازمة العقلية أو الملازمة العقلية. فإذا مسألة النهي في العبادة ليست متمحضة في دلالة اللفظ وظهوره، بل لها قابلية أن تكون عقلية، وعلى هذا التقرير فتكون المسألتان مسألتين عقليتين. البيان الآخر للآخوند مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن النزاع في مسألة الاجتماع عقلي، وفي مسألة النهي في العبادة لفظي. أغمضنا عن ذلك وسلمنا ما قلتموه، إلا أن هذا المطلب بمفرده لا يكفي في عقد مسألتين والتفكيك بينهما، بل ينبغي عقد مسألة واحدة غايته يفرق فيها، يفصل فيها بين حكم العقل ودلالة اللفظ وظهوره. ألا ترى؟ يقول هذا شنو يعني هذا الحكي؟ إلا فد واقعية مصداقية. ألا ترى أن مسألتان دلالة النهي على الفساد مسألة واحدة، مع أن جمعا من الأصوليين فصلوا فيها بين حكم العقل وظهور اللفظ، وهكذا مسألة الاجتماع مسألة واحدة، مع أن المقدس الأردبيلي قدس سره فصل فيها بين حكم العقل وحكم العرفي، بين حكم العقل وحكم العرفي، وعلى هذا فإذا أردنا عقد مسألتين بعنوانين مستقلين فلا محالة من المصير والذهاب إلى القول بتعدد الجهات والأغراض بأن يقال أن الجهة المبحوث عنها في مسألة الاجتماع لما كانت تفترق وتختلف عن الجهة المبحوث عنها في مسألة النهي في العبادة بما عرفتموه من الآخون في الفرق الأول، لما كانت الجهة المبحوث عنها في مسألة الاجتماع تفترق عن الجهة المبحوث عنها في مسألة النهي في العبادة، الأمر الذي أوجب لنا طرح مسألتين بعنوانين مستقلين لكل منهما غرضها الخاص. ثم أن مقتضى الترتيب الطبيعي للباحث للبرمجة برمجة الباحث هو ما ذكر أن البيان الأول يقدم والبيان الآخر يؤخر. البيان الأول يجي الباحث يقول أساسا أنا ما أسلم هذا الترتيب، ثاني يقول لا سلمنا أغمضت النظر عن الأول وأسلم، مع ذلك عندي مناقشة من جهة أخرى. فمقتضى الترتيب هذا تقديم الأول على الثاني، وإن كان في المتن في متن الكفاية قد قدم الجواب الثاني على الجواب الأول. فالنتيجة في نهاية المطاف، هاي النتيجة مات الأمر الثاني أو المقدمة الثانية، أن الفرق بين هاتين المسألتين لدى عقيدة صاحب الكفاية رحمه الله هو ما بينه في الوجه الأول من وجوه الفرق، وما ورد من سائر الوجوه الثلاثة الأخرى فلا يرجع شيء منها إلى معنى محصل. نبدأ الآن. قال رحمه الله: وأما ما أفاده، بعد أن انتهى رحمه الله من وجه الفرق الذي هو أبداه يأتي يقول وأما، بصيغة وأما إشارة إلى الوجه الثاني من وجوه الفرق وهو الذي أفاده صاحب الفصول. قال: وأما ما أفاده في الفصول الرد ما لا يأتي بعد ذلك بعد خمس أسطر، قال بقول فاسد. قال: وأما ما أفاده في الفصول من الفرق بين المسألتين بما هذه عبارته، ينقل لنا نص عبارته رحمه الله، ثم أعلم، هذا عبارة الفصول، ثم الفصول الغروية، ثم أعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم، هذا ما قاله والمقام المتقدم. هذا الفرق ذكره صاحب الفصول وين؟ في مقام مسألة دلالة النهي على الفساد، ما ذكر الفرق وين في مسألة الاجتماع. فلذلك مراداميا من قول المقام المتقدم شي يصير؟ أحسن، مقام مسألة الاجتماعي. يعني شي يصير؟ ثم نعلم أن الفرق بين المقام اللي هو كان به اللي هو مقام دلالة النهي على الفساد، والمقام المتقدم مقام مسألة الاستماع. شنو الفرق؟ قال وهو، هنا حسب اللي في المثل موجود هكذا يعني في المصدر وهو، لأن وهو ماكو تداعي إلى، ثم أعلم أن الفرق هو يصير هو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا. أما في المعاملات فظاهر، نقول الفرق واضح وجه الظهور ما عرفتموه من أن المعاملات مما لا أمر فيها حتى يتأتى حديث الاجتماع وعدم الاجتماع، فتكون المعاملات متمحضة في المصداقية علما بباب دلالة النهي على الفساد. وأما في العبادات فهو الفرق أن النزاع هناك مشار إليه بعيد، يعني مسألة الاجتماع هناك، لأنه هو كان بيا مقام بالمقام القريب ماله اللي هو دلالة النهي على الفساد، فيجيب هناك للبعيد يعني مسألة الاجتماع. يقول أن النزاع في مسألة الاجتماع فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة. فالموضوع في مسألة الاجتماع شنو؟ متعدد، متعدد حقيقة. وإن كان بين الطبيعتين عموم مطلق، أشار إلى الفصول، أشار إلى الفرد الخفي، أشار إلى الفرد الخفي. ليش أشار إلى الفرد الخفي؟ لأن الفرد الآخر وهو ما لو كانت النسبة عموم خصوص من وجه هذا يرتضيه صاحب القوانين. قبل هذا قوله وإن كان بينهم عموم مطلق، خلوه بين قوسين كل صغار فوق هذا التهميش اللي همشتوه، هذا تعريض منه أي من الفصول إمن لصاحب القوانين المحقق القمي رحمه الله. زين، المحقق القمي ماذا يقول؟ يقول أن النسبة بين متعلقي الأمر والنهي في مسألة الاجتماع شنو؟ عموم خصوص من وجه. فهذا القمي هو يسلم أنه عموم خصوص من وجه في مسألة الاجتماع، بينما في مسألة دلالة النهي على الفساد النسبة شو تكون؟ النسبة تكون عموم مطلق. يجي الفصول يذكر الفرد الخفي يقول حتى وإذا كانت النسبة عموم مطلق فهي وين؟ فهي داخلة في باب الاجتماع. واضح إن شاء الله؟ فهذا تعريض لصاحب القوانين. فبعد ذلك ما نحتاج إلا نذكر ما فاته صاحب القمي شنو ورد الفصول، هذا من الخارج وضحته لكم. أما هنا بعد ما يحتاج، هو هنا نذكر ما أفاده الميز القمي اللي هو الوجه الثالث من وجوه الفرق، وما أفاده الفصول في رده. شو الرد؟ رد بس بهالأربع كلمات، وإن كان بينهما عموم مطلق. يقول حتى لو كانت النسبة عموم مطلق مع ذلك المورد وين داخل؟ داخل في باب الاجتماع. لا ما أفدته أنت أيها الميزة من أن المورد إذا كانت النسبة بينهما مطلق وين داخل المورد؟ في باب دلالة النهي على الفساد. قال النزاع هناك وين؟ هكذا في أن فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين، فالموضوع متعدد حقيقة. وهنا قريب مقامه هو دلالة النهي على الفساد، النزاع فيما إذا اتحدتا طبيعة واحدة ذات واحدة بحسب الحقيقة. زين، التغايريا قال وتغايرتا بمجرد الإطلاق والتقييد. شو إطلاق وتقييد؟ يبين بقى بيانية بأن تعلق الأمر بالمطلق يعني بالطبيعة المطلقة، وتعلق النهي بالطبيعة المقيدة. صلي ولا تصلي في الدار المقلوبة، صلي طبيعة مطلقة تعلق بها الأمر، لا تصلي في الدار المقصوبة نفس تلك الطبيعة طبيعة الصلاتية ولكنها مقيدة بمن؟ مقيدة بذلك المكان الخاص. انتهى موضع الحاجة من كلام صاحب الفصول. قال فاسد، بعض المحسنين يقول هنا أنا يقتضي أن يجيب كلمة فاسد مع الفاء، لأنه جواب منه جزاء وأما، إن هذا من موارد لزوم. أنا كنت أتبيه شيخ ياسر، هذا من موارد لزوم منه، لزوم الاتيان الفاء في جواب أما. وأما ما أفاده في الفصول قال ففاسد، ليه؟ فإن مجردا تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات لا يوجب التمايل بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات. يعني تعدد الموضوعات، الموضوعات متعددة، الشرط، الوصف، الاستثناء، الحال، الغاية، كلها متعقبة لجمل متعددة. هذه كلها وين يذكرها الأصوليون؟ في مسألة واحدة في الأصول يبحثون في ذاك، هل هي ترجع تخصص الجملة الأخيرة لو ترجع علما إلى جميع الجمل المتعددة. فالموضوعات متعددة ولكن المسألة واحدة. يقول مجرد تعدد الموضوعات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات المبحوث عنها وحيثيات الباحث، ومعه زين ومع فرض اختلاف الجهات وتعدد الأغراض بعد لا حاجة أصلا علما إلى تعددها، تعدد الموضوعات، بل لا بد من عقد مسألتين. متى؟ مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها. ما دام الجهة متعددة، ما دام الغاز متعدد، فتأخذ مسألتين حتى ولو كان الموضوع واحدا. بعد وعقد مسألة واحدة في صورة العقد، يعني شنو؟ مع تعدد الموضوع ووحدة الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى. ومن هنا انقدح أيضا فساد الفار أبعشاء المنفر. الوجه الرابع، الوجه الرابع من وجوه الفرق ما أفاده المدقق الشيرواني قدس سره في حاشيته على المعالم. الفرق بمن؟ بأن النزاع هنا في مسألة الاجتماع، هذا هنا في حكاية منه؟ حكاية الآخرون. فالمثل اللي هو الآن الاجتماع، قال بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا، فالنزاع عقلي، وهناك يعني في مسألة دلالة النهي على الفساد، وهناك في دلالة النهي لفظا، أي دلالة النهي بالدلالة اللفظية الالتزامية، هل يدل على فساد المنيع أو لا يدل؟ فالنزاع لفظي. قال انقدح فساد هذا الفار. ليش؟ وجه الانقداح فإن قال انقدح أيضا فساد الفرق. قال فإن هذا اللي هو الجواب الثاني اللي أنا ذكرته، البيان الآخر. فإن مجرد ذلك، يعني مجرد سلمنا مهم النزاع هنا عقلي وهناك في النزاع لفظي، لكن مجرد هذا لو لم يكن تعدد الجهة في البين لا يوجب إلا ماذا؟ إلا تفصيلا في المسألة الواحدة، لا أنه عقد مسألتين، لا عقد مسألتين مستقلتين، بل مسألة واحدة نعقدها بس شنو؟ نفصل فيها بين حكم العقلي وظهور اللفظي. هذا أي خذ هذا الجواب مع جواب آخر اللي هو البيان الأول، مع عدم اختصاص النزاع في تلك، مشار إليه بعيد، في تلك المسألة، أي في مسألة دلالة النهي، عدم اختصاص النزاع بدلالة اللفظ كما سيظهر إن شاء الله هناك، أنه لا يمكن أن نصيغ مسألة النهي بصياغة تكون عندها مسألة عقلية، فتكون كلتا المسألتين عقليتين. فالجواب ما فرقه الشيرواني من أساسه ماذا؟ لا نسلمه. والحمد لله، أحسن الله عليكم.